بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى منزلة الإخبات. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخبات. قال الله تعالى: وبشر المخبتين. ثم كشف عن معناها فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض، وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما وقتاد لفظ المخبتين فقال: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز وجل. قال: والخبت المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع والسكون إلى الله تعالى. ولذلك عدي بإلى تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله تعالى. أقول إخواني المستمعين، وتفسير رب العالمين سبحانه وتعالى للمخبتين أو لذكر صفاتهم يوضح معنى هذه المنزلة. فلما قال: وبشر المخبتين الذين، أي من صفاتهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه صفة أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الهداية، كما ذكرها الله عز وجل في غير آية من كتابه. ثم قال رحمه الله من جملة الفوائد ذكرها في منزلة الإخبات، قال: اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم. هذا وصف من خرج عن حظ نفسه وتأهل للثناء في عبودية ربه، وصار قلبه مطرحا لأشعة أنوار الأسماء والصفات، وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. والوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله تعالى، وأنه لم تباشر روح محبته ومعرفته، ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. طبعا هنا أخوان المستمعين، ذم الناس له إذا كانوا مخالفين له فيما هو عليه من الحق فإنه لا يأبه بهم ولا بذمهم، لأنه على الحق المستقيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة تقع للعبد المؤمن إذا كان قائما بشرع الله سبحانه وتعالى، وهذا قد حصل لجميع أنبياء الله ورسله، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذمهم أقوامهم وسبوهم ووصفوهم بالجنون وبالشعر، أنه شاعر ومجنون ونحو ذلك، وساحر ونحو ذلك. فالمسلم الذي هو على الصراط المستقيم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى سيصيبه ما أصاب الأنبياء وما أصاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة كونية. وكذلك من شمر ساعده للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن يلحقه شيء من الذنب. فإذا ما لحقه مدح فينتبه من أن يصير المدح فعله عجبا في قلبه ثم يعود عليه بالنقص والخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. ثم تطرق رحمه الله للكلام على تفسير قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال سعيد بن جبير وعكرمة تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء ولا على الضراء. وقال قتادة اللوامة الفاجرة. وقال مجاهد تندم على ما فات وتقول لو فعلت ولو لم أفعل. وقال الفراء ليس من نفس ضرة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت هل لا زدت، وإن عملت شرا قالت ليتني لم أفعل. وقال الحسن هي النفس المؤمنة، إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلامي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا. وإن الفاجر يمضي قدما قدما ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. وقال مقاتل هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها، أي مع ماذا؟ مع نفسه، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، لأنه قد قربها له قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه. فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه. ثم قال فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله تعالى. وكل سائر، قال فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله تعالى وكل سائر، فلا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه. وكل منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص. طبعا الشعوب جمع شعب وهو الصدع والتفرق الوادي، والعوسج والعليق والشبرق من النباتات الشوكية. قال ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين ولا سيما أهل الليل المدلجين، فإذا لم يكن معهم عدد أو عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير. وإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على قلة ذلك الجبل، أي على أعلاه، يحذر الناس من صعوده وارتقائه ويخوفهم منه، فتتفق مشقة ذلك الجبل وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته فإذا المخاوف كلهن أمان، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات وفيه نزل الرحمن، فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الأمر أخواني الأفاضل وهو مجاهدة النفس الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى عزيمة وصبر كما أشار له رحمه الله. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لاحظ الخوف، مقام الخوف، منزلة الخوف، خاف مقام ربه. طيب ونهى، فالفعل هنا يرجع إلى العبد، نهى نفسه عن الهوى، والهوى كل ما خالف شرع الله، كل ما أوردك الشبهات أو أوردك الشهوات الجزاء فإن الجنة هي المأوى. ولذلك قال يقول ابن القيم: يرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه نزل الرحمن. وقد ورد عن السلف رحمهم الله تعالى أن بعضهم قال: والله ما تلذذت بقيام الليل إلا بعد مجاهدة النفس قريبة من 40 سنة أو نحوا من ذلك. فمجاهدة النفس هي التي توصلك إلى هذه المنزلة والمنازل الأخرى، والشيطان قاعد لك في طريقك يحذرك ويشعرك بالكسل والعجز ونحو ذلك حتى يظفر بك فلا تصل إلى مطلوبك. والعبد لابد أن ينتبه لذلك. والله إن بعض الناس حتى من بعض أهل الاستقامة إنه لفي حرب طاحنة مع عدوه اللدود وهو الشيطان، ولكن قد ينتصر عليه الشيطان بماذا؟ بكثرة خطواته، يفتح عليه أبواب خير ليصده أو ليقعه في باب شر واحد، فيلهيه بالمباحات ليصده عن الفرائض وهو يظن أنه يحسن صنعا. فلا بد أن ينتبه الإنسان لنفسه. قال: ومن منازلي فصل ومن منازلي إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الزهد. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر وزينة بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها. فإذا أراد الله بعبده خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منها ما هو أولى بالإيثار. وقد أكثر الناس في الكلام في الزهد وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. الزهد ماذا؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. ثم ساق رحمه الله جملة من أقوال السلف في هذا التعريف وفي هذه المنزلة. ثم ختم بقوله: وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. ويعني أقول والله أعلم في النفس شيء من هذا الأثر، لأن هذا التقسيم لم يعرف عن الإمام أحمد حسب ما اطلعت على كلام أهل العلم في هذه المسألة، فليس من تقسيمات أهل السنة والجماعة تقسيم إلى ثلاثية العوام والخاصة وخاصة الخاصة ونحو ذلك، لكن هذا الذي قد ورد وذكره ابن القيم هنا. وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ رضي الله عنهم مع زيادة تفصيله وترتيب درجاته، وهو من أجمع الكلام، ويدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى، وقد شهد له الشافعي رحمه الله بإمامته في ثمانية أشياء، أحدها الزهد، والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد ولوكيع ولهناد بن السري ولغيرهم، ومتعلقه ستة أشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله، وليس المراد رفضها من الملك، فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد الناس من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والنساء والملك ما لهما، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد البشر على الإطلاق وله تسع نسوة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال، وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا لهن وأغناهم، وكان عبد الله بن المبارك من أئمة الزهاد مع مال كثير، وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد، وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء، أي لولا هذا المال لجعلنا الأغنياء والحكام كالمناديد بين أيديهم. وهو طبعا يشير إلى كما يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد أو للرجل الصالح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما قيل في الزهد، يقول ابن القيم: كلام الحسن أو غيره، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. وهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه، وقد روي مرفوعا، لكن المرفوع لا يصح. طبعا هذا يقوم على ماذا أخواني الأفاضل؟ يقوم على التوكل على الله سبحانه وتعالى مع اليقين أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، فالمعطي هو الله، والمانع هو الله، الوهاب هو الله سبحانه وتعالى، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. وهذا يرجع إلى ركن الإيمان بالقضاء والقدر والرضا به، الرضا بقضاء الله وقدره ومنزلة الصبر. قال: وقد اختلف الناس في الزهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة أم لا، ثم تطرق إلى متعلق الزهد ما هو، ثم انتقل للكلام على درجات الزهد، وذكر منه الزهد في الشبهة، قال: أما الزهد في الشبهة فهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو حرام، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حوض الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام. ثم ذكر هنا ابن القيم فائدة جميلة، قال: وقد جعل الله عز وجل بين كل متباينين برزخا، كما جعل الموت وما بعده برزخا بين الدنيا والآخرة، وجعل المعاصي برزخا بين الإيمان والكفر، وجعل الأعراف برزخا بين الجنة والنار، وكذلك جعل بين كل مشعرين من مشاعر المناسك برزخا حاجزا بينهما ليس من هذا ولا من هذا، فمحسر برزخ بين منى ومزدلفة ليس من واحد منهما، فلا يبيت به الحاج ليلة جمع ولا ليالي منى، وبطن عرنة برزخ بين عرفة وبين الحرم فليس من الحرم ولا من عرفة، وكذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل والنهار فليس من الليل لتصرمه بطلوع الفجر ولا من النهار لأنه من طلوع الشمس، وإن دخل في اسم اليوم شرعا. وكذلك منازل السير بين كل منزلتين منهما برزخ يعرفه السائر في تلك المنازل، وكثير من الأحوال والواردات تكون برازخة فيظنها صاحبها غاية، وهذا لم يتخلص منه إلا فقهاء الطريق والعلماء الأدلة فيها. طبعا إخواني الأفاضل، الزهد في الشبهة يورثك يقينا، والسلف رحمهم الله تعالى حذروا أهل السنة من النظر في شبهات أهل البدع، ومثلوا أهل البدع بالمرضى وبدعهم معدية، فحذروا من الجلوس إليهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم حتى لا تعلق الشبه في قلب المسلم فيتأثر بها. والشبه كثيرة، وربما تكون الشبهة يسيرة في مبناها، والرد عليها يحتاج إلى تأصيل وتفصيل، فتركها أولى. تركها ماذا؟ تركها أولى حفظكم الله تعالى. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على الدرجة الثانية، وذكر فيها كلاما جميلا في قوله: ولما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى خوفا من المعتبة وحذرا من المنقصة، كان الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع، وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله تعالى، لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت، فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله تعالى أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة. فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات، فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان. وهنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد في الزهد، أذكرها لكم لإتمام الفائدة. قال: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها. وتأمل هنا الكلام أخي المستمع، فطالبها يعني طالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها، فهو أحد النظرين. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا، فهي كما قال تعالى: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. ثم قال بعد ذلك: وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه، فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان، وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم، واطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة. طبعا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولو وصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تتقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال، يعني نام في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. ثم ذكر الآيات التي ذكرناها في أول كلامنا أو كلامه على باب أو منزلة الزهد. والزهد إخواني الأفاضل، وإن تكلم فيه من تكلم ببعض الحقائق وبعض الأمور المخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحاله صلى الله عليه وسلم، فإن الزهد الحقيقي هو ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا في تنطع القوم وتكلفاتهم وفعلهم الذي يتناقض ويتعارض مع نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.